بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم
انقطع اتصال كريمة؟ تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا عندي سؤال. إذا الشخص المتوفي، فأنا سمعت أحد المشايخ يقول إذا عيالي يتصدقون عنا يصومون مثلا نقرأ قرآن له، الثواب ما يوصل له، لأنه هو كان قاطع الصلاة، كان تاركها بالمرة. فعشان كذا أنا سمعت الشيخ يقول إنه ما تنفع الصدقة، دم هو تارك الصلاة خلاص، يعني أي عمل أي شيء ما يوصله.
تارك الصلاة بالكلية مع عبد الله مرة واحدة؟
كلية يا شيخ.
أي نعم، ما كان يصلي.
ما كان يصلي أبداً.
نعم، إن شاء الله إن شاء الله مع عبد الله.
طيب السؤال الثاني، بس سمحت يا شيخ، إذا مثلاً أنا أشوف قناة السنة النبوية، فأشوف قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر عمر وأبو بكر وأسلم عليهم، يوصلهم سلامي؟
يعني إذا رحت هناك؟
لا، أنا الحين في التلفزيون مثلا أشوف
في التلفزيون.
طيب يا شيخ، والشيخ الإمام يعني مثلا يوم يكون في المسجد النبوي يدعي، أنا أمن معه عادي؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. إشراق، تفضل يا إشراق. إشراق، طيب طيب، تفضل يا عبد الله. عبد الله من فرنسا.
نعم،
تفضل. تفضل تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة إذا سمحت لي يا شيخ.
تفضل يا عبد الله.
السؤال الأول عن الصور التي نشاهدها في التلفاز من النساء المتبرجات، هل نأثم أم لا؟
طيب،
السؤال الثاني. ألو.
نعم نعم، تفضل يا عبد الله، تفضل أسمعك.
السؤال الثاني، هل صحيح الرجل عليه عدة يكون متزوجا من أربعة نساء ويطلق واحدة منهن، ولا يجوز له الزواج حتى تنقضي تلك العدة، هل صحيح أم لا؟
طيب يا عبد الله.
السؤال الثاني، هل الكلام في المسجد محرم من أمور الدنيا؟ نحن هنا نتكلم بأمور الدنيا، مثلا رجل يكون مسافرا إلى الوطن، وبعد ما يقدم نسأله عن أحوال البلاد، عن الأثمنة وعن الخضار وغيرها، هل نأثم على ذلك أم لا؟
طيب يا عبد الله.
عندي بعد الاستشوار عن أحاديث، سمعت من شيخ في إحدى القنوات قال المسجد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة وزارة الإعلام عندنا.
وزارة إيش؟
وزارة
الإعلام. أي نعم.
نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت منه تتفرق الغزوات والزواج وغير ذلك، هذا صحيح أم لا؟
طيب يا عبد الله.
الحديث الثاني الذي سمعته من أحد القنوات الذي ذكر فيه أن رجلين تخاصما في مسجده صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأحدهم إن تزيل عن نصف سقري دين أخيه، مسألة صحيح أم لا؟
شهال يا عبد الله.
الحادث الثالث، كانوا الحبشة يلعبون في مسجده صلى الله عليه وسلم وعائشة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر، هل صحيح أم لا؟
شالي عبد الله.
سؤال ثاني للأخير، سمعت من شيخ آخر ذكر أن الإمام يقنط في مسجد الحرام ويدعو على اليهود، لأنه هل هذا من أمور الدنيا أم من أمور السياسة؟ وشكرا، يسمح لي على الإطالة.
أهلا وسهلا، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا أختي، عليكم السلام.
ما يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا
يا شيخ. يعني في مجموعة من الناس ما يفطروا في رمضان على المغرب، يفطروا ألين وأتموا الصيام إلى الليل، عندهم أنه لازم الدنيا تصير ليل عشان خاطر يقدروا يفطروا. الله خليك يا شيخ، نبغاك تفتينا في هذا الشيء
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا محمد. طيب، بالأمس الأخت مريم من السعودية وعدتها بأني سأجيب على ما تبقى من أسئلتها في بداية حلقة اليوم. هي تذكر بأن عندها إخوة وأخوات، تقول وضعهم لا بأس فيه يعني، ويحتاجون أحيانا مساعدات، تقول يعني لو أخرجت الزكاة إليهم ما حكم ذلك؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة للإخوة والأخوات يستحقون الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين لا يستطيعون السداد، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالأخ يعني يستحق الزكاة إذا فعلا كان في وصف الفقر ومعدم ما عنده شيء، أو مسكين عنده دخل عنده شيء لكن ما يكفيه، أو غارم بمعنى أنه دخل في قرض مباح وحلال و عجز عن السداد، هذا يعطى من الزكاة. أما إذا كان عندهم دخل يكفيهم إلى آخر الشهر مثلا وأمورهم طيبة مثل ما ذكرت في سؤالك، لا ما يعطى من الزكاة. إذا أحببت تتصدقين عليهم تتبرعين لهم مثلا جائز، أما أنك تقولين لا أنا أعطيهم من الزكاة، الجواب لا، حتى يكونوا أحد الأوصاف اللي ذكرتها لك قبل قليل متوفرة فيه. مريم من السعودية تسأل تقول إذا صليت وراء الإمام والإمام قال سمع الله لمن حمده، هل أقول أنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سنتان في قول جماهير أهل العلم، واجبة عند بعض العلماء، وهذا هو الصحيح بأنهما واجبتان، واجبتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يلتزم هذا الذكر، ولذلك القاعدة الشرعية أن كل ذكر بين ركنين فهو واجب، ولذلك التكبيرات الانتقالية واجب. فالراجح من قول أهل العلم قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أيضا واجبة، واجبتان في القول الراجح من قول أهل العلم. بالنسبة لقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يقولها الإمام ويقولها المنفرد، أما المأموم فجماهير أهل العلم يقولون بأن المأموم إذا كان يصلي خلف إمام وقال الإمام سمع الله لمن حمد المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. فلذلك أختي الفاضل هذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول طبعا هو مذهب فقهي من المذاهب الفقهية وعندهم أدلة، عندهم أدلة على أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لما جاء في الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لكن العمل على الأحاديث الأخرى، لأن الحكم ما يؤخذ من حديث واحد، والأحاديث الأخرى إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن إذا جئت أحيانا بهذه اللفظة يعني قلت مثلا أحيانا لا حرج في ذلك، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها معروف عند أهل العلم. أم عبد الله من العين تسأل عن الشخص المتوفى الذي لا يصلي أبدا، يعني تسأل هل مثلا عياله يصومون عنه يتصدقون عليه يدعون لشيء من هذا القبيل، لأن تقول إني سمعت أنا كلام لبعض العلماء بأن الذي لا يصلي لا يتصدق عنه ولا يعني يصام عنه شيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي مسألة تارك الصلاة، مسألة تارك الصلاة. أجمع العلماء قاطبة على أن من جحد وجوب الصلاة وقال أنا ما أعترف بالصلاة فهو كافر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. لماذا؟ قالوا لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وأجمع العلماء عليه، هذا الجاحد والمنكر للصلاة. أما المتساهل المتهاون المقر أصلا بالصلاة الملتزم لها بقلبه، يقول نعم الصلاة ركن، الصلاة عبادة، لكنه والعياذ بالله تركها تساهلا وتهاونا. فعندنا قولان عند أهل العلم. القول الأول جماهير أهل العلم، جماهير العلماء يرون بأنه مرتكب لأعظم الكبائر ولأفظع الذنوب، وأن لا إله إلا الله تعصمه، هذه لا إله إلا الله تعصمه وتنفعه، ولذلك لا يرون بأنه يكفر الكفر الناقل، ويذهبون إلى الأحاديث التي جاء فيها لفظ الكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قال الكفر العملي، لأن الكفر على نوعين، كفر عملي وكفر اعتقادي ناقل، فقالوا هذا كفر عملي، وقالوا بأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعصمه وتنفعه، ولذلك يرتبون بقية الأحكام عليه، يقولون مثلا يقضى عنه، يعني يصام عنه إذا ترك صوما، يتصدق عنه، يدعى له، هذا القول الأول الذي عليه الجماهير لمن تركها تساهلا وتهاون. القول الثاني وهو قول جماعة من أهل العلم ويحكى إجماع عند الصحابة وقول جمع من السلف على أن تارك الصلاة ولو كان متساهلا متهاونا ما دام أنه عزم على تركها بالكلية، يعني مثلا ما يصلي وقت ويترك وقت مثلا، أو يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لا تركها بالكلية، قالوا بأن هذا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وحملوا جميع النصوص الواردة في القرآن والسنة على أن من ترك الصلاة جحدا أو كسلا أو تهاونا فإنه يكفر الكفر الناقل، قالوا لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمان وتارك الإيمان كافر، هكذا يقول العلماء. أنا أنقل الآن كلام أهل العلم، ولذلك القول هذا صحيح، أنت أكيد وقفت على قول مثلا من يتبنى هذا القول، يعني أنت تقول وقفت على قول من يقول لا يتصدق عنه ولا يصدق، أكيد قائل هذا القول هو من يعني يأخذ بهذا القول، ولذلك يرتبون بقية الأحكام عليه كما يرتب على غير المسلم، على غير المسلم، بارك الله فيك. ولذلك قلت الفاضلة هذا كلام أهل العلم، أنت سألتيني عن هذا الكلام هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لأنه قال به العلماء، هذا قول معروف ومشهور وعليه أئمة وعليه علماء، والقول الثاني كذلك مثل ما ذكرت لك قول الجمهور. أم عبد الله من العين تقول أحيانا أشوف الحجرة النبوية الشريفة وفي التلفزيون، تقول أسلم عليهم مثلا، أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، على أبي بكر وعمر، هل يصلهم السلام؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تصله أينما كنا، فالله جل وعلا وكل ملكا يبلغ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سلام أمته عليه، سواء رأيتيه بالتلفزيون، رأيت الحجرة أو لم ترينها، ولذلك الصلاة على النبي عبادة وقربة وطاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي للإنسان أن يتعاهد كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصاحبين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الوزيرين اللذين هما الضجيعين في هذه الغرفة الشريفة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ما عندنا نص يا أخت الفاضل أنك إذا سلمت عليهما أنهم يردون السلام، سواء عبر التلفاز أو عند الحجرة الشريفة حينما تأتين وتسلمين عليهما، ما عندنا نص، لكن عندنا النصوص العامة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فيعيش حياة برزخية خاصة صلى الله عليه وسلم، وأما الصاحبين وبقية الصحابة بقية موتى أهل الإسلام عندنا مسألة، هل يسمعون من يزورهم ويعلمون به أم لا؟ قولان من أهل العلم، من قال بأنهم نعم الميت يشعر بزائره ويعني يسمع سلامه ودعاءه، وهذا قول. والقول الثاني قالوا بأن الميت لا يسمع بدعاء الحي ولا بسلام الحي، وإنما يشعر بأثر الدعاء، يشعر بأثر الدعاء ويشعر بأثر العبادة المشروعة، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، يشعر بها. وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، ولقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، ولما تقرر في عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الموتى لا يسمعون، ولكن الله تعالى خص نبيه بأن كشف له عن أحوال بعض الموتى. لما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ولما ألقيت جثث صناديد قريش في قريب بدر كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الصحابة تعجبوا وقال يا رسول الله كيف تكلم أناس يعني ماتوا؟ قال إنهم أسمع لي منكم. وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أم عبد الله تقول يعني إذا كان الإمام في المسجد النبوي مثلا في صلاة القيام أو التراويح يدعو، هل يمكن أن أؤمن؟ أختم عبد الله نعم، الجواب نعم، لأن النقل مباشر، النقل عن المسجد الحرام المسجد النبوي هذا ليس حكاية دعاء، هذا مباشر. فإذا أنت أمنت شيء طيب، طيب أنك تؤمنين، بارك الله فيك. وبذلك أي إنسان يسمع دعاء مباشر سواء في المسجد في التلفاز منقول مثلا يقول آمين، يدعو يؤمن، لأنه سمعه مباشرة وليس هو حكاية أذن. عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول يعني بالنسبة لرؤية صور النساء في التلفاز أو في وسائل الإعلام مثلا هل نأثم؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الصور تختلف باختلاف يعني المعروض، فإذا كانت صور محتشمة، صور يعني المرأة فيها لابسة اللباس المحتشم وكذا، يظهر لي بأنه لا مانع، لأن هذا يدخل في المسألة اللي يذكرها العلماء في مسألة كشف الوجه، هل هو من الوجه من العورة أو لا، المسألة هذه أوسع. أما إذا كانت الصور فاضحة وخادشة للحياة فأعتقد يا عبد الله ما يحتاج هذا إلى سؤال. لا يجوز للإنسان أن يسرح طرفه ونظره وبصره في يعني الصور التي تعرض وفيها شيء من هذه المحرمات. فالله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصرف البصر كثيرا، ففي الحديث الصحيح في حجة الوداع لما أردف الفضل بن العباس خلفه وجاءت امرأة خثعمية فكان ينظر إليها وهو كان شابا، أدار النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه حتى لا ينظر إلى هذه المرأة، ودل هذا على أن صرف البصر واجب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأله علي عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، لك الأولى وليست لك الثانية. والحديث محل بحث من جهة الإسناد ببعض رواياته وألفاظه، والمعنى بأن المسلم يغض بصره سواء برؤية شيء مباشر أو شيء مثلا منقول عبر هذه الوسائل، ولذلك جاءت النصوص متكاثرة متضافرة بوجوب غض البصر عن الأشياء المحرمة، عن الأشياء المحرمة. ولذلك العلماء لما ذكروا في باب خطبة النكاح أنه من السنة النظر إلى المرأة، لماذا؟ للمصلحة. يعني شخص يريد أن يخطب امرأة من السنة أن ينظر إليها، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء هذا دليل على أن المسلم الأصل أنه ما ينظر إلى النساء، لكن لما كان هناك مصلحة راجحة وهي استمرارية الزواج وبقاء الألفة بينهما شرع النظر من الرجل لامرأته ومن المرأة لزوجها. عبد الله من فرنسا يسأل يقول هل صحيح بأن الرجل عليه عدة إذا كان عنده أربع نسوة وفارق إحداهن؟ عبد الله بارك الله فيك، طبعا هذا مما يلغز فيه العلماء ويذكرونه من يعني المسائل، يقولون أحيانا الرجل يعتد، طبعا ليس العدة اللي المعروفة اللي عند النساء، لا، وإنما هي الانتظار فترة معينة حتى يعني يتزوج بالرابعة، ولذلك الرجل الله عز وجل أباح له أربع نساء، قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلذلك إذا رجل مثلا طلق امرأة، طلق إحدى نسائه طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا، فإن المطلقة طلاقا رجعيا ما زالت زوجة في مدة الانتظار، ولها مال الزوجة من النفقة ومن السكنة وجواز الخلوة بها والسفر بها، هذا كله يعني في المطلقة طلاقا رجعيا، ولذلك لا يجوز له أن يعقد على امرأة وزوجته هذه لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة حل له أن يخطب الآن وأن ينكح. لماذا؟ لأنه ليس له أكثر من أربع نساء. أما إذا ماتت إحداهن فليس عليه انتظار، فإذا ماتت إحدى نسائه مثلا إحدى الأربع يجوز له أن ينكح مباشرة. هذا من حيث بيان الحكم الشرعي، يعني بيان الحكم الشرعي، أنا لا أقول أنه تموت اليوم يروح يتزوج بكرة، لا ما أقصد هذا، أقصد بأنه يعني لا ينتظر مثل ما ينتظر في المطلق طلاقا رجعيا. المطلقة طلاق رجعي تعتد بأربع حيض، عفوا المطلقة طلاقا رجعيا تعتد بثلاث حيض إذا كانت من ذوات الأقراء، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة حلت لزوجها، حلت عفوا خرجت من العدة وحلت للخطاب. أما إذا راجعها قبل الحيضة، قبل الحيضة الثالثة، فإنها تكون زوجة له. وأما المرأة التي لا تحيض فإن عدتها بالأشهر، فكل شهر في مقابل حيضة. بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا يسأل يقول بالنسبة للكلام في المسجد هل هو محرم؟ يقول أحيانا في أمور الدنيا يأتي رجل من بلادنا مثلا مسافر ونسأل عن بعض الأحوال، ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن ولطلب العلم الشرعي، والكلام في أمور الدنيا إذا كان كلاما طبيعيا لا حرج في ذلك، مثل المثال الذي ذكرته في سؤالك أن رجل جاء من سفر وسألت كيف أحوال البلد، كيف أحوال فلان، كيف أحوال فلان، كيف الأمور، طيب ما في بأس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون في المسجد ببعض الأمور التي فيها مصالح دنيوية، أما الكلام اللي فيه غيبة ونميمة وكذب وفيه فحش مثلا هذا تنزع عنه المساجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة. والأذى والقذر يشمل الأذى والقذر الحسي والمعنوي، الحسي والمعنوي، وإن كان بعض العلماء يقولون بأن الأذى معنوي دائما كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، يعني هذا جانب معنوي، والقذر هو النجاسة. فلذلك أخي الفاضل لا حرج في الحديث حديث الدنيا إذا كان فيه مصالح، يجوز لك أن تسأل في أمور الدنيا لا حرج في ذلك. عبد الله من فرنسا يقول سمعت أحد المتحدثين يقول بأن المسجد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أشبه بوزارة الإعلام عندنا، يقول هل هذا الكلام صحيح؟ عبد الله بارك الله فيك، يظهر والله أعلم بأن هذا المتحدث أراد أن يوصل معلومة، وهي أن المسجد كان هو المحور وقطب رحل الأمور كلها التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أمرا وقام على المنبر. هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، يعني هو يريد يظهر والله أعلم أن يوصل فكرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في غير خطبة الجمعة كان أيضا يعتلي منبره صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس، يبلغهم يعني أمور مثلا تهم مجموع الصحابة، تهم مجموع الأمة، أيضا أحيانا يحدثهم بأحاديث، يعني مرة جلس يوما كاملا على المنبر وهو يحدث أصحابه عما سيكون مما أطلعه الله عز وجل عليه. ولذلك المنبر المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان محل لجمع الصدقات والزكوات، المنبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان محل لتدريس العلوم الشرعية، المنبر أو المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا لتبليغ الأمة الأمور العامة والخاصة. حتى غزوات النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يبلغها من خلال المسجد صلوات ربي وسلامه عليه بهذا المعنى. لكن هذا يا أخي عبد الله بارك الله فيك انتهى في عهد الخلفاء الراشدين، بدأت تراتيب إدارية معينة لعلي أذكرها لك في سؤالك الآخر، نظمها على وجه التحديد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله من فرنسا يقول: هل صحيح بأن يعني في المسجد حصل، يقول سمعت في قناة أن رجلين تخاصما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما بأن يضع شطر ماله، هل هذا الكلام صحيح؟ عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، وهما صحابيان، أولهما اسمه كعب بن مالك، كعب ابن مالك، والثاني ابن أبي حدرد، ابن أبي حدرد، كان بينهما خصومة مالية، يعني رجل صحابي كعب بن مالك يطلب ابن أبي حدرد مبلغ وتأخر عليه، يقول أنا ما عندي سداد، ففي المسجد طالبه قال لو اقضي حقي أعطني يعني مالي، أعطني حقي اللي أقرضتك، وذاك يقول أنا ما عندي قدرة. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ارتفاع أصواتهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غرفه هي ملاصقة في المسجد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدخل من غرفته إلى المسجد مباشرة، فرفع سجف داره صلى الله عليه وسلم، دار بيته أو باب دار بيته، رفع سجف باب دار غرفته وحجرته صلى الله عليه وسلم، فقال يا 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 كعب بن مالك، قال نعم يا رسول الله، قال ضع الشطر يعني اخصم النصف من الدين اللي تطالب فيه، قال نعم يا رسول الله، قال قم يا ابن ابي حدرد واقضه، وقال نعم يا رسول الله، وخرج يعني وقد حكم بينهما النبي عليه الصلاه والسلام في هذه القضيه. وين المشكلة يا عبد الله؟ هذا حصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى في المسجد في قضايا كثيرة ومن جملة هذه القضية، وكان الصحابة أهل يعني تدين صحيح. لاحظ كعب بن مالك قال نعم يا رسول الله، ما قال النصف، يعني لو كان أعطاه 100,000 هل الآن يطالب ب50,000 فقط، فقال نعم، لأن الذي حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الناس لابد يكون بينهم تسامح، والعرب تقول الكريم لا يستقصي، الكريم لا يستقصي، يعني بعض الناس الآن يطلب شخص آخر ويصر إلا يأتي يعني المبلغ كامل، ما ينقص ولا درهم ولا ريال ولا كذا، ما ينقص أبدا، وهذا لا شك بأنه ليس من أساليب وأخلاق الكرماء. الكريم لا يستقصي، الكريم لا يستقصي، ولذلك دخل أخوين وخرج أخوين. بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يقول يعني سمعت بأن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد وكانت عائشة تنظر إليهم من خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا صحيح؟ يا عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا الحديث في الصحيح وفي الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت الحبشة في يوم العيد، يوم العيد، وسمح لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستعرضوا يعني شيء من قوتهم في ما يسمى بعرضة من العرضات العسكرية أو الشعبية مثلا أو التراثية مثلا، فقام الحبشة يزفنون بالمسجد بمعنى بيدهم الحراب والدرق الحربة، يعني فيه رقصة فيها يعني شيء من هذا. أخي الفاضل، هذا أولا حصل مرة واحدة، والشيء الثاني كان في يوم عيد، في يوم عيد، والشيء الآخر كانت هذه الرقصة تشير إلى الرجولة وإلى الشجاعة وإلى البطولة، وليس فيها ما يخل بالآداب الإسلامية ولا بالأخلاق المرعية، ولم تتكرر، حصلت مرة واحدة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام سمح لعائشة أن تنظر من وراء ظهره، حتى إن وضعت حنكها هنا، وضعت على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول انتهيتي، فتقول لما نظرت كذا أدخلني صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الزوج، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الزوج المثالي، أن يتيح الفرصة لأهله لممارسة له البريء مثلا، مشاهدة الأشياء البريئة مثلا، هذا من حق المرأة على زوجها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها مثل هذا الحق. ولأجل هذا يا أخي الفاضل، لم تكن هناك يعني أشياء مثلا ممكن أن يمارسون في هذا الشيء. وأخبرك بشيء، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اتسعت المدينة وكبرت المدينة وبدأ الناس يحبون، طبعا الناس يحبون الجلوس في المسجد ويحصل كلام، بنى لهم بيتا رضي الله عنه، بيت قريب من المسجد عند باب التمارين، قال هذا لمن أراد الحديث. ولذلك عمر رتب ونظم هذه المسألة، فبنى لهم مثل مجلس، يعني مجلس من المجالس مثل مجالس الضواحي مثلا عندنا، مجلس بجوار المسجد، وقال أي واحد عنده سالفة عنده كلام يحب أنه يسولف في أمور الدنيا يدخل في هذا البيت في هذا المكان. فالآن بدأ ترتيب، أخذ المسجد وضع بحيث أنه خلاص للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وأيضا لطلب العلم الشرعي، واللي عنده سالفة وعنده حديث هذا المجلس، وتوسع الناس بعده ذلك. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخ عبد الله من فرنسا يقول: سمعت شخص يقول بأن الإمام في الحرم حينما يقنط مثلا على اليهود، يقول هل هذا يعني سياسي ولا شرعي؟ يا أخي عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المسائل ينبغي أن تجنب، يعني يتجنب الإنسان الحديث عنها، وهذه راجعة أيضا لولاة الأمر، لأن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوط بالمصلحة، والدعاء في قنوت النوازل مرتبط بولي الأمر، فلولي الأمر الحق في أن يقول مثلا أقنتوا على فلان، أقنتوا على الجهة الفلانية مثلا. وإذا كان يعني مثلا دولة بينها وبين دولة أخرى مثلا لم يكن بينهم صلح ولا شيء من هذا القبيل، فيجوز، يجوز إذا كان هناك اعتداء، إذا كان هناك اعتداء. ولذلك عمر كان يدعو على ظلمة أهل الكتاب مثلا، يقول على ظلمة أهل الكتاب. فلذلك هذه لها ارتباط وثيق بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قامت بعض القبائل من العرب بقتل بعض أصحابه مكث شهرا كاملا يدعو عليهم، يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم ويسميهم بأسمائهم: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية، هذه القبائل التي قتلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول: يعني عندنا بعض الناس يعني ما يفطرون على أذان المغرب، يقولون لا لازم يدخل الليل حتى نتأكد، تريد يعني نصيحة. أختي أم محمد بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والعلماء يقولون إلى الليل يعني أول الليل عندما يسقط قرص الشمس، والدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر إذا غابت الشمس وإذا سقط قرص الشمس حتى ولو كانت خلف جبل، يعني من الجبال، قد جاء في هذا حديث صحيح، قال حتى جاء في أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في مثل هذه الحالة. زد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الخيرية في هذه الأمة، ربطها بمسألة التعجيل في الإفطار، التعجيل في الإفطار، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور أو الإفطار وأخروا السحور. فتعجيل الفطور هذا سنة، بل هي علامة خيرية على أن الإنسان يكون متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، مقتدي بأثره صلى الله عليه وسلم. وأيضا تأخير السحور، يؤخر السحور إلى قريب الأذان، فيأكل الإنسان إذا سمع المؤذن توقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على تعجيل الإفطار، ولذلك من الخطأ المبالغة، أن بعض الناس الآن يبالغ يقول لا انتظروا أذن المؤذن، وربما أقيمت الصلاة ويقول لا ننتظر، هذا تنطع وتشدد وغلو في الدين، مذموم، هذا مذموم ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الخيرية النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في من يعجل الإفطار ويؤخر السحور. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل على المرأة التي أجهضت قبل 40 يوم صلاة؟
الحمل كم؟ قبل 40 يوم؟
قبل 40 يوم.
طيب.
أما إذا والدي توفي في سنة 2009 وكان في حياته لدغت وأفعى وأصيب بمرض في بطنه ومنع الأطباء من الصوم سنة 1986، ومن حينها أصبح يصوم حتى يمرض ويضع الصيام ولكنه لم يطعم، فهل نطعم عنه أم نصوم عنه علما أنه لم يكن تهاونا منه؟
وكم سنة كان يصوم ويفطر؟
منذ سنة 1986 إلى أن توفي عام 2009.
يعني هو توفي في 2009 ها؟
نعم.
ومن 86 إلى 2009 وهو يصوم ويفطر أحيانا.
نعم يصوم حتى يمرض، فإذا مرض أفطر.
ولا يقضي ها؟
لا يقضي.
إن شاء الله.
لا يقضي ولكنه لم يطعم أيضا.
طيب طيب.
السؤال الثالث، حكم من أخر الزكاة بحيث أن موعدها 25 رجب إلى أن انتهى رمضان.
طيب.
غير عذر. وحكم من كان قادرا على الحج ولم يحج، وهل يقع في الكفر؟ يعني الأحكام المتعلقة به كزوجة أو ما أشبه ذلك، فهل مثلا يقع في الكفر إذا يعني زاد تتطلق منه أم ماذا؟ وحكم من سب الدين أو الإسلام جاهلا وعندما علم بالحكم تاب ولم يعد ذلك، هل يقع طلاق زوجته أم أنه هل تقع عليه الأحكام أم أنه كان جاهلا ولا يقع عليه شيء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شيخنا.
تفضل.
الأول، أهدي إلينا لحم ذبح بمناسبة الاحتفال ببضعة 27 ليلة 27، فماذا نفعل بهذا اللحم؟ هل شخص من العائلة طلب منا أن نعطيه له علما أنه يعلم مصدره، وأم نعطيه لشخص لا يعرف مصدره، أي لامرأة لأرملة أو نعطيه للحيوانات شرف الله قدركم
إن شاء الله.
سؤال ثاني، تكبيرة العيد هل تستمر طوال يوم العيد أم فقط مع نهاية صلاة العيد؟
إن شاء الله.
عندي سؤال آخر ممكن؟
ممكن، تفضل.
عندما مهرجان فلاحي يقام في المنطقة في أوائل شهر 5 أوائل ماي، فهو مهرجان ليس مهرجان شركي وليس مهرجان، فهناك نساء يسألني هل نذهب إليه؟
إيش هذا المهرجان أختي؟
مهرجان فلاحي، تجاري فلاحي.
فلاحي فلاحة زراعة يعني؟
يقام من أجل منتوج فلاحي.
منسوج ها؟
منتوج فلاحي.
إيه منتوج فلاحي.
نعم، وفيه مخالفة يعني زحام موسيقى، ولكنه ليس مهرجان شركيا لأن هناك مواسم شركية تقام عندنا في المنطقة والله المستعان، ولكن هذا ليس شركي، هو تجاري، فهن يسألني ولا أعرف كيف أجيبهن.
إن شاء الله يا صفية إن شاء الله.
تقبل الله منا ومنكم.
آمين آمين آمين. بارك الله فيك. طيب، أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للمرأة التي أجهضت وعمر الجنين أقل من 40 يوم هل عليها الصلاة؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحالة التي ذكرت وهي أن امرأة أجهضت قبل 40 يوم من عمر الجنين، فإن الدم الخارج دم استحاضة وليس دم نفاس، ولذلك يجب عليها أن تصلي وأن تصوم وأن تعمل بقية العبادات المأمورة بالإتيان بها. هذا الدم دم ليس بدم حيض ولا بدم نفاس، ليس بدم حيض وليس بدم نفاس، إلا إذا كان نزول هذا الدم في وقت الدورة المعتاد، إذا كانت تعرف وقت دورتها المعتاد فتجلس هذه الأيام على أنها حيض. أما إذا كان في غير الوقت المعتاد فهذا دم استحاضة. أما طلاب من الجزائر تقول والدها توفي عام 2009، تقول بأنه لدغته أفعى في بطنه منعه الأطباء من الصيام من عام 1986. تقول كان يصوم ويفطر لكن ما كان يقضي ولا يطعم، ماذا عليه؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له، بالنسبة لي الأيام التي ترك قضاءها يصوم عنه أولياؤه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وهذا الحديث الراجح من أقوال أهل العلم أنه يشمل كل صوم واجب، ومن ذلك القضاء. وبعض العلماء يذهب إلى الإطعام، فأنتم الآن مخيرون، إذا أحببتم تصومون عنه صوموا، وإذا أردتم الإطعام فأطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. أما طلاب من الجزائر تقول ما حكم من أخر الزكاة زكاته في 25 رجب أخرها إلى أن دخل انتهى رمضان؟ أختي أمة الله، إذا كان يعني هناك مصلحة، يرى بأن هناك مصلحة مثلا في التأخير، فقير غير موجود يبحث عن فقراء، شيء من هذا القبيل، لا حرج، لأن يعني الفترة هذه وإن كان من 25 رجب يعني يسيرة عند للمصلحة. أما إذا كان لا لغير سبب فلا، لأنه يجب الزكاة تجب بحولان الحول إذا كان المال قد بلغ النصاب بحولان الحول. لكن التأخير اليسير نص العلماء على جوازه للمصلحة. وبعض العلماء يرى بأنه لو أخر ولو إلى أشهر يقول لا حرج، لا، أهم شيء يخرج الزكاة من ذمته ويعزلها، يقول هذه زكاة يخرجها من ذمته ويعزلها. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول ما حكم من كان قادرا على الحج ولم يحج، هل يكفر وهل تترتب عليه الأحكام، يعني مثلا تطليق زوجته أو غير ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أجمع العلماء على أن من ترك الحج وهو مقر بوجوبه وهو قادر على الحج أنه لا يكفر ويبقى مسلما ولله الحمد والمنة. الذي يكفر الذي ينكر وجوب الحج ويتلى عليه القرآن ويتلى عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أعترف، هذا الذي يكفر. أما الشخص الذي ترك الحج مع قدرته على الحج هذا لا يكفر بارك الله فيك. صحيح هو قد فرط في ركن من أركان الإسلام، لذلك لا تطلق زوجته ولا يترتب عليه شيء، وإنما هو قد فرط وتساهل، وسيسأله الله عز وجل، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، والاستطاع نوعان مالية وبدنية. فإذا كانت توفرت عنده الاستطاع المالية والبدنية ولم يحج فقد يعني فقد فرط في ركن من أركان الإسلام وتساهل في فريضة من فرائض الدين. أما قضية الزوجية وعقد الزوجية هذه ليس لها علاقة بارك الله فيك، وتنتبهين لمثل هذه المسألة. فضل أبو تركي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك، أنا اليوم جلست متأخر، شفت الساعة 4:50 وإحنا حين تنزل السعودية 4:05. الحقيقة ما انتبهت على الساعة متأخرة، لكن ما سمعت الأذان، شربت موية وجد الأذان أذن. فلما نزلت طبعا شفت العيال قالوا لا والله أذن، جدني توي شارب موية، يعني شربت موية مسك بعد الأذان يمكن 5 دقائق.
نعم.
السؤال الأول، السؤال الثاني، طال عمرك يوم الجمعة هل بإمكاني أصوم؟ لأني أنا يوم الجمعة أروح المسجد قبل الصلاة بساعة ونص ساعتين، يعني مثلا احنا عندنا الصلاة الساعة 12، اروح الساعة 10:10 وربع اقرا ما تيسر من كتب القرآن واصلي الى الله كتبه، بعدين ما اشرب مويه ولا اكل، لان انا معي مشكات الله يكرمكم على الكرم السمعين، معي مدر البول. فما اليوم الجمعة نهائيا بعد صلاة الفجر لا اشرب مويه، لا اكل اي حاجة الا بعد صلاة الظهر حول الساعة 1:00 و1:30 بعد ما اجل صلاة الجمعة. هل أكمل أنوي صيام وصومها؟
إن شاء الله يا أبو تركي
يطول عمرك إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أسماء. أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك. تفضل يا أختي أسماء.
دكتور سؤالي إنه قرأت يعني من فترة إنه عشان علامات ليلة القدر إنه لا يسمع فيها نباح الكلاب وإنه الجو يكون صافي، إنه هاي من الثقافة الشعبية، فيش إشي يعني في الدين زي هيك، صح أو غلط؟
طيب
يعطيك العافية.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله من الجزائر تسأل، تقول ما حكم من كان قد سب الإسلام أو الدين جاهلا ثم تاب؟ تقول هل يقع طلاق زوجته؟ أختي الفاضلة أمة الله، لا شك بأن سب الدين ردة ومروق عن الإسلام. الله جل وعلا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالنسبة لدعوى الجهل لا بد أن ينظرها القاضي. يعني إذا قال الشخص أنا والله أجهل أن سب الدين حرام أو أنه والعياذ بالله كفر، هذا ينظره القاضي، يعني يتأكد من هذه القضية. فإذا كان شخص عاش في بيئة مريضة بمثل هذا الأمر والعياذ بالله، وتلقى هذا منذ الصغر من أبويه أو من مجتمعه، قد يعذر بهذا، قد يعذر بهذا، نص على هذا بعض أهل العلم على أنه قد يعذر بهذا. أما إذا كان لا اختيار منه والعياذ بالله، هذا يدل على أن القلب ممحوظ بالنفاق، لأنه ما يجرؤ أحد على سب الله ورسول الله ودين الله عز وجل إلا النفاق، إلا المنافق والعياذ بالله. عموما أخت الفاضل، ما دام أنك تقولين بأنه جاهل وتاب، الحمد لله لي الله عز وجل فسح في عمره ومد في أجله وعطاه الفرصة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من نعم الله، ويحسن توبته ويحسن عمله. وأما عقد النكاح فما يعني يبقى لا تطلق زوجته، لأن الله تعالى قال للمشركين الأصليين يعني قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولذلك ما جدد النبي عليه الصلاة والسلام عقد مشرك أسلم أو عقد مشركة أسلمت، ما جدد، تركهم، ترك جميع العقود. فلذلك قلت الفاضل أنت تقولي ما دام أنه جاهل، فالجاهل هذا لا يترتب عليه مثل هذه الأحكام. بارك الله فيك. صفية من المغرب تقول أهدي إلينا لحم بمناسبة يعني الاحتفال بليلة 27 من رمضان، تقول ماذا نفعل به؟ هل نعطيه طلبه منا شخص من أقاربنا أو نعطيه الحيوانات أو شيء؟ أختي صفية بارك الله فيك، لا شك بأن الاحتفال بليلة النصف من شعبان ما في دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول أحد الخلفاء الراشدين ولا من قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين، ما عندنا نص في هذا. ولذلك يعني ينبغي أنه يعني المسلمين ينبغي للمسلم أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمرنا بطاعته وباتباعه. ودعوة الفرح بمثل هذا الليلة، نحن لا نستطيع الجزم بأن هذه ليلة القدر، ما نستطيع الجزم، ليلة القدر تتنقل في العشر الأخير من رمضان. بالنسبة لما يحصل من أطعمة أو شيء من هذا القبيل، هذه أختي الفاضلة يعني إذا أردت أن تتورعي فأعطيها قريبك هذا الذي طلب، لأن هذه الأطعمة التي صنعت في مثل هذه الليلة ليست كمثل من ما يصنع فيه البدع الشركية مثلا أو البدع التي فيها يعني مضادة لما جاء في القرآن والسنة. هذا اجتهاد من بعض الناس، ولذلك الأمر سهل ويسير في مسألة الأطعمة اللي وصلتكم، لا تعطونها الحيوانات، أطعموها غيركم إذا كنتم تتورعون، وممكن تعطينا لقريبك اللي طلب أو تعطينها لأناس مثلا حولكم. صفية من المغرب تسأل عن تكبيرات العيد، تسأل تقول هل نستمر إلى طوال آخر اليوم يوم العيد ولا عند الصلاة؟ صفية بارك الله فيك، بالنسبة للتكبير في ليلة العيد سنة، بل هو آكد من التكبير في غيرها، ولذلك قال جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك التكبير يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، من غروب شمس ليلة العيد، وينتهي التكبير عند خروج الإمام لصلاة العيد. فإذا دخل الإمام ليصلي صلاة العيد توقف التكبير، هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صفية تقول عندنا مهرجان للمنتوجات الفلاحية، تقول يعني تقول هو ليس فيه شيء شركي أو شيء، لكن بعض المخالفات يسألون، يعني يقول ما حكم الذهاب إليه؟ أختي صفية بارك الله فيك، ما بالنسبة للمهرجانات التجارية، المهرجانات التي فيها تسويق، الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، فيجوز للناس أن يشاركوا في هذه المهرجانات بيعا وشراء وحضورا، هذا هو الأصل. بالنسبة لقضية المسائل اللي ذكرتيها أنت من الملاحظات، هذه موجودة في غير المهرجانات، الأسواق فيها شيء من هذا القبيل وبعض التجمعات أيضا، فلذلك أخت الفاضل الذهاب إليه يكون للحاجة وللضرورة، مثلا شخص يعرض بضاعته، شخص يريد أن يشتري من هذا المهرجان أو من المحلات الموجودة في هذا المهرجان يرى بأنه محتاج، ما في شيء على أنه هو يحتشم بنفسه ويلتزم بأحكام الشرع ويبتعد عن كل ما يعني هو محرم أو مكروه. أبو تركي من السعودية يقول أنا جلست اليوم متأخر، يقول جلست الساعة 4 إلا 10، يقول أذان عندنا 4 إلا 5، يقول أنا شربت الماء لما نزلت سألت الأولاد قالوا لي لا أذن، ماذا علي؟ أبو تركي بارك الله فيك، هذا يعتبر خطأ، ولذلك صومك صحيح إن شاء الله ولا تحتاج إلى القضاء، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا القاعدة الفقهية أن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فأنت تظن بأن الليل باق ولم يؤذن وشربت وأخطأت في هذا، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أبو تركي يسأل عن صيام يوم الجمعة، يقول أنا أبكر إلى الذهاب إلى المسجد بساعة ساعتين، وأيضا أنا عندي إشكالات في الإدرار البول أكرمكم الله، يقول ما أكل إلا بعد الظهر، يقول هل يمكن أصوم هذا اليوم؟ الجواب لا يا أبو تركي بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة، فلا يجوز للمسلم أن يخصص يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام، بقيام يعني تخصيص، أما إذا كان شخص معتاد على القيام يقوم ليلة الجمعة مثل بقية الليالي، أما يأتي يقصد الجمعة يقوم ليلة الجمعة خصيصا ليقومها ونهار الجمعة بالصيام، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفعل هذا يا أبا تركي إلا في حالة واحدة، أن تصوم الخميس مع الجمعة، نعم تصوم الخميس مع الجمعة، نعم حتى لا تفرد الجمعة بالصيام. أسماء من الأردن تقول يعني نقرأ يعني من ما بين فترة أخرى علامات بالنسبة لقيام أو لعلامات ليلة القدر، منها أن الكلاب لا تنبح وشيء من هذا القبيل. أختي أسماء بارك الله فيك، ليلة القدر هي خير من 1000 شهر، وليلة القدر هي تتنقل في 10 الأخير من رمضان كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وليلة القدر في الأوتار من 10 الأخير من رمضان، وليلة القدر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض علاماتها، منها أن الشمس تشرق في صبيحتها ليس لها شعاع مثل الطست، وقال العلماء لكثرة طلوع ونزول الملائكة في هذه الليلة، وهذا يكون بعد طبعا يعني ما تنتهي الليلة، كذلك ليلتها بلجة طلقة باردة فيها هدوء فيها سكينة. أما قضية أنه والله الكلاب ما تنبح، الحمير ما تنهق، الديك ما تصيح، أن الماء المالح ينقلب حلو مثل ما يقول، هذه خرافات، هذه أن الأشجار أغصان الأشجار تنزل إلى الأرض، هذا كلهم يعني من الأمور التي مبنية على جهل وتترك، ولذلك أختي الفاضلة يلتزم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لعلي أختم إخواني وأخواتي بذكر بعض المسائل والفوائد التي تكون في يوم العيد وفي ليلة العيد، منها أولا إخواني وأخواتي لا تنسوا زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر فريضة أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين الذكر والأنثى والصغير والكبير، وهي صاع من طعام عن كل شخص من الأشخاص، وتخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فلا تتساهلوا، من كان ناسيا فليتذكر ومن كان غافلا فليتنبه، لأن من الناس من يأتينا بعد العيد ويبدأ يسأل يقول أنا نسيت زكاة الفطر الآن، وقد يسر الله عز وجل لنا ولكم وللناس جميعا هذه الجمعيات ولله الحمد التي تقوم بعمل جبار وبجهود مشكورة، فيقومون بالوكالة عنا بإخراج زكاة الفطر، بإخراج زكاة الفطر. إذا كنت أنت تعلم بوجود أشخاص مثلا يعني يخرجون عفوا أشخاص مساكين أخرج إليهم زكاة الفطر. السنة الثانية العمل الثاني سنة وهو التكبير من ليلة العيد إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر الرجال بأصواتهم والنساء يكبرن ولكن يخفضن أصواتهن. والتكبير هذا أمر الله عز وجل به في قوله ولتكمل العدة ولتكبر الله، لكن جماهير أهل العلم حملوه على السنية والاستحباب. ويكبر الإنسان في بيته في السيارة في مثلا في الطريق في العمل مثلا يكبر، فإذا خرج الإمام إلى صلاة العيد توقف الناس عن التكبير توقفوا عن التكبير. من السنة إخواني وأخواتي أيضا الاغتسال ليوم الجمعة، قد ثبت هذا عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون لصلاة العيد يغتسلون لصلاة العيد، فمن السنة الاغتسال على أن تتوضأ بعده أو قبله، لأن الغسل المستحب ما يصلي به الإنسان الشيء الصلاة المفروض، فتغتسل وتتوضأ، ولو اكتفيتم بالوضوء لا حرج، لكن هذا من السنة. المسألة الرابعة من السنة الإفطار قبل الخروج إلى صلاة العيد، ويقطع الإنسان الأكل على وتر التمرات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يقطعهن على وتر، يعني مثلا تمرة واحدة مثلا أو ثلاث تمرات ثلاثة أو خمسة مثلا، وهذا فيه إعلان على أن هذا اليوم يحرم صوم يوم العيد، يحرم صوم يوم العيد. كذلك المخالفة في الطريق ذهابا وإيابا، يذهب الإنسان من طريق ويعود من طريق آخر، وذكر العلماء مجموعة من الحكم. كذلك ما يتعلق بالتجمل في الثياب، لبس الجميل من الثياب، وأيضا كذلك التهنئة بالعيد، مثلا يهنئ الناس بعضهم بعضا بيوم العيد، وإعلان الفرح بنعمة الله عز وجل الذي من ويسر ووفق لي هذا الشهر الفضيل ولهذا الموسم الكريم. إخواني طبعا إذا كان غدا يوم عيد ما عندي برنامج، إن شاء الله نلتقيكم بعد العيد. إذا كان غدا ليس أو المكمل للثلاثين فسيكون إن شاء الله برنامجنا قائم على التوقيت نفسه. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يوفق للأعمال الصالحة. اللهم آمين. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.